そうってあんまり。いやー、はめはめはめ。
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقفنا في المحاضرة السابقة عند تفسير آخر آيات في الربع الثاني من سورة النور، ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى حول درس من دروس علوم القرآن. كنا وقفنا في علوم القرآن عند عنوان سور القرآن أقسامها، أقسام سور القرآن. قلنا أقسام سور القرآن أربعة. أول قسم الطوال. القسم الثاني اللي هو ايه يا اخواني؟ قلنا القسم الاول السور الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وجمعوا التوبة مع الأنفال، وهؤلاء هم السبع الطوال. بعد كده أقسام القرآن، أقسام السور المئونة، يعني التي بلغت آياتها مئة إيه؟ مئة آية. طيب القسم الثالث المثاني. يعني مثاني؟ يعني التي تكرر في القراءة، بتقرأ في الصلوات وفي غير الصلوات، تكرر في القراءة أكثر من غيرها. بعد ذلك القسم الرابع من أقسام سور القرآن المفصل. المفصل هذا قلنا يبدأ من أين وينتهي أين؟ يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس أو بآخر سورة الناس. طيب المفصل نفسه قلنا في حاجة اسمها طوال المفصل وأواسط المفصل وقصاره. الطوال تبدأ من أين وتنتهي فين؟ لا هنقول خلينا نمشي على الرأي الراجح. قاف تبدأ من قاف إلى عما يتساءلون سورة النبأ. طيب أواسط المفصل تبدأ من النبأ وتنتهي فين؟ عند الضحى. عند الضحى. وقصار المفصل تبدأ من الضحى وتنتهي عند آخر الناس. وقلنا ورد حديث في النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطوال، طوال المفصل في صلاة الصبح، والأواسط كان يقرأ بها في صلاة العشاء، والقصار كان يقرأ بها في صلاة المغرب. طيب اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هنأخذ بعض العناوين. أولا الرسم العثماني في المصحف، وبعد ذلك عنوان تحسين هذا الرسم العثماني، وبعد ذلك هنتكلم عن حاجة اسمها الفواصل ورؤوس الآي، يعني ايه فاصلة، يعني رأس آية. بعد ذلك نتكلم عن نزول القرآن على سبعة أحرف إن شاء الله تبارك وتعالى. نجي للرسم العثماني، هنتكلم على الموضوعات دي كلها كده بطريقة سهلة عشان نفهمها أولا. يعني رسم العثماني لما كلف عثمان بن عفان من يجمع القرآن، زيد بن ثابت ومن معه، كتبوا القرآن بطريقة معينة، كتبوا القرآن بطريقة معينة، سميت هذه الطريقة كتابة أو الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. زي إيه الرسم العثماني ده عشان يعني الأمر يتضح عندنا؟ لو قرأت قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، يعني من المفترض أن تكون أيد بياء واحدة، بياء واحدة، بأيد بياء واحدة. لو نظرت إلى كتابة أيد في المصحف تراها إيه؟ يا أيني. يبقى بأيد هنا في ياء زائدة، ياء إيه؟ زائدة. ده كتبوها هكذا، كتبوها هكذا حسب الرسم العثماني. وكانوا لما يختلفوا في كلمة عثمان رضي الله عنهم يأمرهم أن يكتبوها بلسان قريش، بلسان قريش، لأن العرب كان عندهم لهجات كثيرة أشهرها سبع، وكان أعظم هذه اللهجات لهجة قريش أو لغة قريش، وكانوا يسموها اللغة الأم أو اللهجة الأم نسبة إلى قريش وعظمة قريش. طيب خلينا مع الرسم العثماني: والسماء بنيناها بأيد. طيب فينا ياء كتبوها هكذا ليه؟ الذين كتبوا المصاحف زادوا هذه الياء. كل عالم بيستخرج من هذا الرسم العثماني يستخرج منه فائدة، فقالوا مثلا: والسماء بنيناها بأيد، دي فيها إيماء إلى عظمة قوة الله تبارك وتعالى، فيها إيماء وإشارة إلى عظمة قوة الله تبارك وتعالى، حيث أنه بنى هذه السماء، والسماء بنيناها بأيد. وقالوا هذا حسب القاعدة المعروفة إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني في سورة الكهف مثلا لما يبني ذو القرنين السور تجد فيه ثلاث كلمات: يستطيع ويستطع ويسطع. كل كلمة من هذه الكلمات ليس معناها معنى الكلمة الأخرى، كل كلمة زاد فيها المبنى يعني زاد عدد حروفها تلاقي معناها أقوى من الايه؟ من الكلمة التي فيها حروف أقل. يبقى عندنا القاعدة اللي بتقول إن زيادة المبنى يدل على زيادة الايه؟ المعنى. طيب نرجع تاني كده للرسم العثماني، قلنا هنلاقي مثلا في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هتلاقي في ياء، يا أيني مكررين، يعني ليس هيئة واحدة. طيب العلماء أبقوا هذا الرسم كما كتبه كتبة القرآن أيام عثمان رضي الله عنه، واستخرجوا من هذا الرسم العثماني فوائد وأسرار يعني لا تدركها كثير من العقول. أيضا لو نظرت إلى بسم الله الرحمن الرحيم في أول القرآن تجد باسم في الفاتحة مثلا باء سين ميم، ما فيش ألف، باسم باء سين ميم. طيب لو قرأت سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تلاقي اقرأ باسم، باسم باء ألف، في ايه؟ ألف. ده اسمه ايه؟ اسمه رسم العثماني. هكذا هم كتبوا باسم في أول القرآن، وهكذا كتبوها في آخر الايه؟ في آخر القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
طيب ليه الذين كتبوا القرآن كتبوها كذا؟ دي أسرار والعلماء في لهم في ذلك مذاهب هنقولها، بس أنا بتكلم معكم باللغة بسيطة كده حتى نفهم يعني إيه رسم عثماني. كذلك عندك مثلا ذلك الكتاب في أول سورة البقرة هتلاقي كلمة الكتاب كاف تاء، التاء فوها إيه؟ ألف صغيرة كده، فوها ألف صغيرة. تجد كلمة الكتاب في أماكن أخرى كاف تاء وفي ألف إيه؟ عادية، في ألف إيه؟ عادية. كذلك كلمة الصلاة أيضا تجد الصلاة فيها الواو وفوق الواو أيضا إيه؟ ألف صغيرة هكذا. كل هذا اسمه الرسم العثماني. اسمه إيه؟ الرسم العثماني. طيب هذا الرسم العثماني هل نبقي عليه؟ لما نجي نكتب نحن المصاحف نكتب هذا الرسم العثماني، ولا يجوز لنا أن نكتب بأي طريقة إملائية أو أي حروف هجائية نكتب بها؟ المهم أن نكتب إيه؟ الكلام صحيح. للعلماء في هذا الموضوع ثلاثة إيه؟ ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يرى أن الرسم العثماني هذا رسما توقيفيا. يعني رسم توقيفي يعني موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه أن يكتبون المصاحف على هذا النحو، على هذا الشكل، على هذا الرسم العثماني. لكن في الحقيقة هذا المذهب الذي يقول أن الرسم العثماني هذا رسما توقيفيا ويجب الأخذ به في كتابة المصاحف ليس عليه دليل، ليس عليه إيه؟ دليل من الكتاب ولا من السنة. طيب المذهب الثاني يقول إن الرسم العثماني هذا كان باجتهاد من عثمان رضي الله عنه وتلقته الأمة بالقبول، ولذلك يجب الأخذ به وعدم مخالفته. يبقى عندنا مذهبين في الرسم العثماني. المذهب الأول بيقول إن هذا الرسم فعلا أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه كيفية كتابة المصحف على هذا النحو. المذهب الثاني قالوا لا، ده هذا يعني كان اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وتلقت الأمة كلها هذا الاجتهاد بالقبول، ولذلك يجب الأخذ بهذا الرسم العثماني وعدم إيه؟ وعدم مخالفته. وكان الكتاب الوحي كتاب المصحف لما يختلفوا يقول لهم عثمان اكتبوه بلسان قريش، يعني أي لغة يختلف فيها يقول لهم اكتبوه بلسان قريش. طيب المذهب الثالث يقولون لا، الرسم العثماني ده رسم إصلاحي، رسم ايه؟ الصلاحي. يجوز مخالفته، يجوز ايه؟ مخالفته، ويجوز ان اكتب المصحف باي طريقة املائية يفهمها الناس وتتيسر على الناس. طيب ما هو الراجح من هذه الاقوال الثلاثة؟ ما هو الراجح من هذه الاقوال الثلاثة؟ قلنا القول الاول ان الرسم العثماني توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا القول ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة. قول الثاني إن عثمان هو الذي اجتهد في هذا الرسم العثماني والأمة تلقت هذا بالقبول فوجب الأخذ به وعدم مخالفته، قلنا إن هذا يعني طالما الأمة تلقته بالقبول يكون قولا راجحا، خصوصا أن الإمام مالك رحمه الله سئل هل يكتب المصحف بالحروف الهجائية المعروفة، يعني في حروف غير حروف الرسم العثماني، هل يكتب المصحف بالهجاء المعروف عند الناس؟ قال لا، قال لا، إلا على الكتبة الأولى. يعني الإمام مالك يفتي أنه لا يكتب المصحف إلا على الرسم الذي كتب عليه أولا وهو الرسم العثماني، يقول العلماء ولا مخالف لمالك في قوله هذا، يعني لم يخالفه أحد من العلماء في قوله هذا ولا فتواه هذه، ولهذا رجحوا القول الذي هو في المذهب الثاني، إن وإن كان هذا الرسم العثماني باجتهاد من عثمان وتلقات الأمة بالقبول فيجب الأخذ به وعدم مخالفته، وهذا أولى. المذهب الثالث سنتكلم عنه شوية، بيقولوا وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم معين فعليه أن يأتي بدليل، وليس هناك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. المذهب الثالث هذا بيحاول أن ييسر على الناس ويكتبون المصاحف بأي طريقة تسهل عليهم الحفظ وتسهل عليهم القراءة، لكن المذهب الثالث هذا يا إخواني يعني فيه بعض المؤاخذات، فكنا نستغني عن الرسم العثماني الذي هو ضمان لصيانة القرآن من التبديل والتحريف. يعني لو أخذنا بالمذهب الثالث هنبقى إحنا كده بنفرط في الرسم العثماني الذي هو ضمانة لعدم التحريف والتبديل في القرآن، وهو صيانة للقرآن الكريم. كذلك لو أنهم تحججوا بأن هذا للتيسير يعني الحفظ وما إلى هذا، فإن يعني من قرأ القرآن على هذا الرسم العثماني واعتاده فإن ذلك يكون سهلا عليه وميسر بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك لو أننا استغنينا عن هذا الرسم العثماني هذا يؤدي إلى التهاون وعدم الدقة في كتابة المصحف، ولذلك يعني كما قال البيهقي رحمه الله إن الصحابة كانوا أكثر علما وأدق وأعمق قلوبا وأعمق إيمانا، ولا ينبغي لجيلنا أو الجيل الذي سبقنا أن يستدرك على هؤلاء الصحابة الكرام في كتابة المصحف. لذلك رجحوا وجوب الأخذ بهذا الرسم العثماني عند كتابة آيات الله تبارك وتعالى. يبقى هنقول سريعا الرسم العثماني ظهر لما كلف من يكتبون المصحف ومنهم زيد بن ثابت وكان معه ثلاثة من القرشيين، لما كتب المصحف كتبوه بطريقة معينة، أطلق عليه العلماء الرسم العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه. طيب هل هذا الرسم العثماني توقيفي عن النبي عليه السلام؟ هذا رأي، وقلنا ليس عليه دليل، فلا يعني يجب الأخذ به لمجرد أنه يعني رسما توقيفيا. الرأي الثاني بيقول لا، ده اجتهاد من عثمان رضي الله عنه تلقته الأمة بالقبول، ولذلك يجب الأخذ به وعدم مخالفته. وأيد هذا الرأي الإمام مالك رحمه الله في فتوى لما سئل هل يكتب المصحف أو آيات الله تبارك وتعالى بطرق الإملاء والهجاء المعروف عند الناس، قال لا إلا على الكتبة الأولى، يعني إلا على الرسم العثماني المكتوب به في أول مرة. وقلنا إن مالك رحمه الله لم يخالفه أحد من أهل العلم في هذا القول، يعني لا نجد له مخالفا حول قوله إلا على الكتبة الأولى. قول الثالث في الرسم العثماني قالوا لا، ده رسم إصطلاحي ويمكن مخالفته، ولا نوجب على الناس شيئا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. وده يعني اللي كان هذا يعني قال هذا الكلام الإمام البقلاني رحمه الله. لكن احنا لما نلتزم برسم العثماني يا إخواني فيه صيانة لكتاب الله تبارك وتعالى من التحريف والتبديل، وإن كان أصحاب الرأي الثالث يتحققون بالتيسير ويعني تسهيل الأمور على الحفاظ، فنقول أن من اعتاد قراءة القرآن بالرسم العثماني فإنه يسهل عليه هذه القراءة بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. والمحافظة على الرسم العثماني هذا يعني فيه نوع من الدقة وفيه نوع من حفظ القرآن الكريم، ويكفي أن الصحابة الكرام هم الذين اختاروا هذا الرسم لكتابة المصحف، وهم أكثر منا علما وأعمق منا إيمانا، فلا يصح أن نستدرك على هؤلاء القوم الكرام. طيب، الرسم العثماني لما نعم نعم. طيب أخويا بيتكلم في موضوع إن كتبت المصحف لما أرادوا أن يكتبوا كلمة التابوت، منهم من إيه أراد أن يكتبها بتاء مربوطة، ومنهم من أراد أن يكتبها بتاء مفتوحة، فاختلفوا إلى عثمان رضي الله عنه فقال اكتبوها بلسان قريش أو بلغة قريش، فكتبت كما هي في المصحف الآن بتاء مفتوحة. لكن هذا الموضوع ليس في الرسم العثماني، ده في موضوع الأحرف السبعة، هيأتينا إن شاء الله عز وجل قريبا لما نتكلم عن باب الحروف السبعة وكيف أن القرآن أنزل على سبعة أحرف إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، لو كنا نتكلم في في الرسم العثماني، وقلنا أن الراجح في الأقوال الثلاثة أن هذا اجتهاد من عثمان تلقته الأمة بالقبول فلا يجب مخالفته، إنما يجب الأخذ به والعمل به. وإن من أمثلة الرسم العثماني كلمة أيد في الزاريات تلاقي فيها يا أيني، والعلماء من هذا الرسم بيقولوا يا إخواني بيقولوا كما أن نظم القرآن معجز كذلك هذا الرسم أيضا فيه إعجاز، ولذلك يجتهدون ويستخرجون فوائد وأسرار تحار فيها العقول بالنسبة لهذا الرسم العثماني. فمثلا عند كلمة أيد قالوا يعني زيدت ياء هنا إماء إلى عظمة قوة الله تبارك وتعالى، العظمة قوة من خلق هذه هذه السماء. ومن الرسم العثماني أيضا قلنا باسم في أول القرآن بدون ألف، ثم بعد ذلك في العلق تجد لها ألف، ويعني غير ذلك من الرسوم. نعم سيدي. أخونا يسأل سؤالا بيقول اللي قالوا أن الرسم العثماني توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون هذا القول صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة؟ أنا بقول والله أعلم أن هذا القول طالما أنه ليس عليه دليل فإحنا لم نأخذ به ولم نرجحه، إنما رجحنا القول الثاني بتاع أنه اجتهاد من عثمان رضي الله عنه، لكن ده إن شاء الله محل بحث بإذن الله عز وجل. طيب، طيب تحسين الرسم العثماني، يعني ايه تحسين الرسم العثماني؟ حد يقول لي يعني ايه تحسين الرسم العثماني؟ احنا عرفنا الرسم العثماني مثاله زي كلمة الكتاب فيها ألف صغيرة عند ذلك الكتاب في البقرة، وبعدين بتجدها ألف عادية مثلا في أماكن أخرى. طب ايه يعني ايه تحسين الرسم العثماني؟ ايوه، بارك الله فيك يا حسين. يبقى الرسم العثماني اول ما كتب ما كانش فيه نقط، ما كانش فيه نقط، ما كانش فيه ضبط اللي هو الفتحة والكسرة والضمة، ما كانش فيه الشدة وألف الوصل ولا حاجات دي، لا. بعد ذلك أيضا ما كانش فيه المقدمة، أول كل صورة اسم الصورة وعدد آياتها وعلامات الوقف الموجودة داخل الصور صلي وقلي والميم ولا وتعانق الوقف، هذا لم يكن موجودا عند أول كتابة الرسم العثماني. ظل الناس يقرؤون المصحف حوالي 40 عاما على هذا الرسم العثماني اللي كتبه عثمان رضي الله عنه ونسب إليه. ثم زادت بقى التصحيفات، زادت الأخطاء، وكان الباعث على تحسين هذا الرسم العثماني إن أبو الأسود الدؤلي سمع رجلا يقرأ قول الله تبارك وتعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، دي القراءة الصحيحة، فالرجل قرأ خطأ قال ورسوله، فهذا يعني خطأ فاحش ولحن جلي، أن الله بريء من المشركين ورسوله، دي القراءة الصحيحة، لكن لو قلنا ورسوله تبقى يعني تغيير المعنى تغيير يعني شديد. ولهذا لما سمع أبو الأسود الدؤلي أحد الناس يقرأ بهذه الطريقة وبهذا اللحن فزع، وبأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه تم تحسين هذا الرسم العثماني. وضع أول حاجة النقاط على الحروف، فكان في أول حرف يضعون نقطة، الحرف مكتوبه في أوله يضعون نقطة، يبقى ده بيبين لك ان ده الحرف ده مفتوح. طيب اذا كان النقطة في اخر الحرف يبقى هذا الحرف مضموم، اذا كانت النقطة تحت الحرف يكون هذا الحرف يكون هذا الحرف مكسورا او مخفوضا كما يقولون. بعد ذلك تدرج الامر، حذفوا النقاط هذه ووضعوا العلامات المعروفة الفتحة والكسرة والضمة. بعد ذلك في القرن الثالث الهجري تدرج الأمر وتحسن، فوضعوا علامة الشدة وألف الوصل وما إلى هذا. بعد ذلك أيضا تدرج الأمر في تحسين الرسم العثماني، فوضعوا أسماء الصور وعدد الآيات، ووضعوا أيضا علامات الوقف المعروفة زي ميم يعني لازم تقف، زي لا يعني لا تقف، زي صلي يعني الوصل أولى، وزي قيلي يعني الوقف أولى، وزي جيم يعني جائز الوصل وجائز الوقف، وكذلك تعانق العلامة تعانق الوقف هذه يعني لو وقفت عند واحدة لا تقف عند الثانية. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع الرسم الرسم العثماني. يبقى الرسم العثماني مر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الرسم العثماني دون أن يكون هناك نقط ولا ضبط ولا تشديد ولا أي علامة من علامات التحسين، وكانوا يعني يخافون من ذلك أولا لقول المسعود جريد يعني القرآن مما ليس منه، فكان الأول يخافون العلماء والكتاب يخافون أن يضعوا أي شيء زيادة في المصحف، ثم بعد ذلك استقر الأمر بل استحب بعد ذلك أن يحسن هذا الرسم، فوضعوا النقاط ثم ضبطوا الحركات بالفتحة والضمة والكسرة، ثم وضع الشدة وألف الوصل وما إلى هذا. وبهذا يعني نكون قد انتهينا إلى هذا الرسم العثماني إلى يومنا هذا. بعد كده نتكلم عن الفواصل ورؤوس الآية. تعلمون جميعا إن رأس الآية يعني نهاية الآية التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية. وأنا ليه بدأت برؤوس الآية قبل الفواصل؟ عشان رؤوس الآية حاجة سهلة تفهم سهلا يعني، فرؤوس الآية هي نهاية الآية، بيوضع عند نهاية الآية علامة تفصل بين آية وإيه وآية، وهذا معلوم لنا. طب إيه الفواصل؟ الفواصل هي نهاية المقطع الخطابي. معلش التعريف بقى صعب شوية، أضرب لك مثال يتضح إن شاء الله تبارك وتعالى. تعالى كده لسورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بتلاقي الفواصل دي متشابهة، هي كلها نزعة، والنازعات غرقا نشطا، كل الفواصل دي متشابهة لأنها بتتكلم عن موضوع معين، تتكلم عن الملائكة. طب ينتقل الحديث إلى شيء آخر: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. تلاقي الكلام في هذه الآيات والفواصل دي متشابهة لأنها تتكلم عن موضوع إيه؟ موضوع تاني، ألا وهو النفخ في الصور وما إلى هذا. بعد ذلك: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه الوادي المقدس طوى. برضو بتلاقي هذه الفواصل بتختلف عما قبلها، بتختلف عما قبلها. فالفواصل معناها نهاية المقطع الخطابي. في يعني ترابط بين الفواصل ورؤوس الآية. ممكن الفاصل يقف عند رأس الآية، يقف عند إيه؟ رأس الآية. لكن أحيانا يكون الفاصلة في نص الإيه؟ في منتصف الآية. ولذلك وضعوا قاعدة، قالوا إيه؟ قالوا كل رأس آية فاصلة، كل رأس آية فاصلة، وليس إيه؟ وليس العكس. يبقى إحنا عشان نعرف إيه الفاصل وإيه رؤوس الآية، قلنا رؤوس الآية دي اللي هي نهاية كل آية، بنضع علامة في المصحف تفصل بين آية وإيه وآية. لكن الفواصل هي عبارة عن نهاية المقطع الخطابي. ضربنا له مثال في سورة النازعات: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. بعد كده انتقل الحديث: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، كلام عن موضوع تاني. فالآيات الأولانية دي يجمعها فواصل معينة. العلماء قالوا هذه الفواصل منها فواصل متماثلة زي بعضها، زي والطور وكتاب مسطور في رق منشور. تلاقي في تماثل في ايه؟ في نهاية الفواصل. وكذلك أحيانا تكون الفواصل متقاربة في الحروف، لو نظرت إلى الفاتحة وقرأتها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى في تقارب بين النون والإيه والميم. ومن الفواصل أيضا المتوازي والمتوازن زي نمارق مصفوفة وزربي مبثوثة، وهذا الموضوع يعني موضوع سهل ألا وهو الفواصل ورؤوس الآي. ونتكلم الآن عشان الوقت على موضوع نزول القرآن على سبعة أحرف. هل فعلا القرآن نزل على حرف واحد ولا نزل على سبعة أحرف؟ الجواب أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهناك أدلة كثيرة على صحة هذا القول أن القرآن نزل على سبعة أحرف. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني يا إخواني القرآن نزل على 7 أحرف. أنا عاوزك تحفظ جملة واحدة بس، ألفاظ مختلفة بمعنى واحد، دي 7 أحرف، ألفاظ مختلفة بمعنى واحد. طب في مثال؟ أيوة في مثال، لو قلت لك أقبل، هلم، أسرع، عجل، تعالى، كل هذه الألفاظ ألفاظ مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة، تحمل معنى واحد ولا تحملش معنى واحد؟ تحمل معنى واحدا. يبقى 7 أحرف ممكن نقول ألفاظ مختلفة بمعنى واحد، كقولهم أقبل وهلم وتعالى وعجل وأسرع، كل هذه الألفاظ المختلفة تحمل إيه؟ معنى واحد. طيب هل القرآن فعلا نزل على 7 أحرف؟ العلماء يقولون إن الأحاديث مستفيضة في هذا الأمر، وقد روى أن القرآن نزل على 7 أحرف 21 صحابيا، وأيضا العلماء يقولون إنه تواترت الأحاديث في هذا الأمر. يعني إيه يا أخواني تواترت الأحاديث في هذا الأمر؟ يعني إيه لما نقول الجملة دي؟ يعني إيه المستفاد لما نقول تواترت الأحاديث في هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر لابد أن يفيد اليقين، يبقى عندك يقين فعلا أن القرآن نزل على 7 أحرف. هذا الموضوع لا يحتمل الكذب، لا يحتمل الإيه؟ الكذب، إنما نستفيد من الإيه؟ اليقين. فالعلماء يقولون إن الحديث مستفيضة في هذا الموضوع، وتواترت الحديث وروي هذا الأمر عن 21 صحابيا، ومن ذلك حديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني حرف واحد، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد على 2 على 3 حتى قال له جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. طب إيه الفرق بين حرف واحد وسبعة أحرف يا إخواني؟ تيسير، تيسير على إيه؟ على الناس، لأن الناس لغاتهم مختلفة ولهجاتهم إيه؟ مختلفة، فبأي حرف قرأت فقد أصاب القارئ، بأي حرف قرأ من هذه الأحرف 7 فقد أصاب القارئ. طيب هل هناك أيضا دليل آخر على أن القرآن أنزل على 7 أحرف؟ عمر بن الخطاب حديث آخر في البخاري ومسلم
إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فقرأها على حرف لم يسمع عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فكدت أساوره في الصلاة، يعني أنط عليه في الصلاة وخرجه من الصلاة أقول له بتعمل إيه، فانتظرت حتى يعني قضى صلاته ثم لببته، يعني مسكت من ملابسه من تلابيبه وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يعني هشام يقرأ الفرقان سورة الفرقان بحروف لم تقرنيها. فقال: أرسله يا عمر. فسيدنا عمر أرسله وتركه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام بحروف لم يقرئها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر بحروف غير الحروف التي قرأها هشام، فقال: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. عشان برضو الموضوع ما يهربش من عقلك، قلنا سبعة أحرف يعني إيه؟ ألفاظ مختلفة بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، ويضربنا له مثال: هلما وأقبل وتعالى وأسرع وعجل وما إلى هذا. طيب، هل هناك معنى دقيق لمسألة أنزل على سبعة أحرف؟ في الحقيقة اختلف العلماء في مسألة سبعة أحرف على 35 قولا، بل قال بعض العلماء أو نقل بعض العلماء أن العلماء اختلفوا على 40 قول في مسألة الحروف الايه السبعة دي، أو أنزل القرآن على سبعة أحرف. حتى أن الإمام الشنقيطي رحمه الله لما سئل أي المعاني أرجح في سبعة أحرف قال: لا أعلم. قال: لا أعلم أيها راجح، لأن العلماء اختلفوا كثيرا في موضوع أنزل القرآن على سبعة أحرف. لكن أشهر هذه الأقوال أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. والسبع لغات دول كان يعني منها لغة قريش وهزيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، لما القبائل المشهورة بالعربية، لكن كانوا بيرجحوا لهجة قريش ولغة قريش، لأنه كانوا بيسموا لغتهم اللغة الأب لهذه اللغات كلها. وكان أكثر القرآن كما تعلمون بلغة قريش، لأن هذا كان أمر طبيعي، لأن لغة قريش كانت سعيدة كما قلنا، كانوا سموها اللغة الأب. أيضا من الأقوال إن المراد بالسبعة حروف هذه الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام والأمثال، لكن هذا القول قول إيه؟ يعني ليس قولا قويا. أيضا بعض الأقوال إن المراد بالسبعة أحرف اختلاف الأسماء بالأفراد بالإفراد والتذكير، فمثلا قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، في قراءة: والذين هم لأماناتهم بالإفراد. كذلك في سورة يوسف: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، في قراءة: ما هذا بشر. يبقى الاختلاف في الإعراب هذا من وجوه الاختلاف حول السبعة أحرف. كذلك في التصريف قال الله تبارك وتعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يعني هم هؤلاء القوم قوم سبع هم اللي قالوا: يا رب باعد بين أسفارنا من كفران النعمة. لكن في قراءة تانية إن هو بيشتكم، فقالوا ربنا. يبقى هنا ايه بدل ربنا قالوا ايه ربنا. ربنا باعد بين اسفارنا. فيشتكوا ايه ان السفر بين بلدانهم كان بعيدا, وهذا ايضا من كفران النعمة. عاوزين نقول ان الاختلاف في سبعه احرف هذا لا يغير الايه المعنى, بيبقى معنى واحد, بيبقى معنى واحد. ايضا من الاختلاف بالابدال نوع من انواع التوجيه معنى السبعه احرف, زي مثلا قول الله تبارك وتعالى في سوره البقره وانظر الى العظام كيف ننشزها, يعني نركبها بعضها فوق بعض. في قراءه ثانيه وانظر الى العظام كيف ننشرها, كل هذا يعني ايه وضعوه تحت مظله بيان السبعه احرف. لكن الراجح من اقوال العلماء في ان القران نزل على سبعه احرف, يعني نزل على سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. ليه انا بؤكد على جمله في المعنى الواحد؟ لان السبعه احرف هذه لا تجد فيها تضاد, يعني ما تلاقيش مثلا شيء ضد شيء في كلمه واحده, لا, يعني لو اختلفت الالفاظ بتدي نفس الايه نفس المعنى, لا تعد لا تعطي الضد. كذلك لا تختلف هذه السبعه احرف في حلال وحرام, يعني لو قرات بحرف مثلا وغيرك قرا بحرف اخر لا يستنتج من هذا الحلال ولا من قراءة الآخر إيه حرام, إنما ليس هناك ضد وليس هناك اختلاف في موضوع الحرام والحلال والأمر والنهي. بقي أن نتكلم في موضوع هل الأحرف السبعة التي أنزل القرآن بلغتها هل هي موجودة الآن ولا ليست موجودة؟ يعني أنتم تعلمون أن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف على حرف واحد. مش احنا درسنا يا حسين أن الجمع كان مرتين, مرة أيام أبي بكر رضي الله عنه جمع المصحف ليه؟ خشية الضياع. طيب كيفية الجمع؟ أنه جمعوا من الرقاعي, جمعوا من عسب النخيل من العظام في مصحف ايه واحد. طيب عثمان ابن عفان جمع القرآن, جمعوا ليه؟ خشية التنازع. لما حذيفة ذهب للغزو في أذربيجان والأماكن البعيدة وجد اختلاف الناس في القراءات والتخاصم والعداوة ويكفر بعضهم بعضا, فرجع إلى عثمان فأمره بجمع القرآن في مصحف ايه مصحف واحد على حرف واحد. انا بتكلم في الموضوع ده ايه لما عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد, بقية الحروف هل هي باقية الى يومنا هذا ولا اندثرت؟ العلماء لهم في ذلك اقوال ثلاثة. منهم من قال إن القرآن باق على حرف واحد واندثرت هذه الأحرف, ومنهم من قال بل إن القرآن لا زال معروفا بالحروف السبعة, ومنهم من قال إن مذهب الثالث مذهب وسط إن القرآن مجموع على حرف واحد لكن هناك بعض الألفاظ تقرأ على السبعة أحرف. ده الموضوع ده اللي هو بقاء الحروف السبعة للقرآن أو إنزال القرآن على سبعة أحرف, هل هو باق اليوم أم لا؟ ده يكون إن شاء الله موضوعنا في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم, ما الموضوع الجاي إن شاء الله.